الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما نسمع ثناء طيبا ومدحا وذكرا حسنا من بعضنا على الآخرين، بعض هذا الثناء حق وبعضه باطل، فما هو هدي الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ نشرع اليوم بالحديث عن المواطن التي يذم فيها المدح والثناء على الآخرين، وأولها أن يكون المدح مبالغا فيه، يحمل من الإطراء ما جاوز الحقيقة، وقد كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، كرهه حين سمع من بعض المسلمين ثناء عليه جاوز الحقيقة، فقد قيل له: يا سيدنا وابن سيدنا، يا خيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. وفي موقف آخر جاءه رجل فقال: أنت سيد قريش؟ فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله. فقال الرجل: أنت أفضلها قولا وأعظمها طولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليقل أحدكم بقوله ولا يستجره الشيطان. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جارية تغني وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، قال: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. قال ابن حجر: وفيه جواز مدح الرجل في وجهه ما لم يخرج إلى ما ليس فيه، وإنما أنكر عليها ما ذكرت من الإطراء حين زعمت علم الغيب له، وهو صفة تختص بالله تعالى. وأكد صلى الله عليه وسلم رفضه لكل صور الثناء المبالغة في المدح، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال ابن بطال: أي لا تصفوني بما ليس لي من الصفات، تلتبسون بذلك مدحي، كما وصفت النصارى عيسى بما لم يكن فيه فنسبوه إلى أنه ابن الله فكفروا بذلك وضلوا. وهكذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ من كثير مما يصنعه ويقوله عنه بعض المسلمين، كادعاء بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم يعرف الغيب المطلق، أو أنه يحضر بعض المجالس، أو أنه يقدر على دفع الضر أو جلب النفع لهم. أخي المستمع الكريم، توافق أن خسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الصحابة: إنها خسفت لموت إبراهيم، وهو ربط غير صحيح ينطوي على الإطراء والمبالغة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس ونبههم على خطأ ربطهم، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. ومن المواضع التي يذم فيها المدح مدح الظالمين، كمدح رئيس شركة يظلم عماله، أو مدح مدير مصنع يأكل حقوق مستخدميه. فالثناء على أمثال هؤلاء يغرهم ويغريهم بالمزيد من الظلم، وهذا ما يجعل المادح شريكا في الظلم ومعينا عليه. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ومن المدح المذموم أيضا المدح بالباطل طمعا فيما عند الممدوح من متاع الدنيا، وهذا من الكذب الذي حرمه الله تعالى. كتب معاوية رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت له عائشة رضي الله عنها: سلام عليك أما بعد. ف فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وفي رواية موقوفة على عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. قال ابن رجب: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب تراب، فكيف يمدحه ويقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط من هو رب الأرباب؟ إن هذا لشيء عجاب. انتهى كلامه رحمه الله. قال الغزالي: آفة المدح في المادح أنه قد يكذب، وقد يرائي الممدوح بمدحه، ولا سيما إن كان فاسقا أو ظالما. ومن المدح المذموم مدح الرجل بما لا يدري حقيقته على وجه الجزم، كقول بعضهم عن معين: إنه من الصالحين، أو إنه من الأتقياء. وهذا مما لا يمكن لأحد أن يقطع فيه، لأنه غيب لا يعرفه إلا الله. لذلك ينبغي أن يضيف المادح ما يعلق مدحه بالظن، كقوله: أحسبه تقيا، أو أظنه من الصالحين. وهذا الأدب يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمادح عنده: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحد. قال ابن حجر: أي لا أقطع على عاقبة أحد، ولا على ما في ضميره، لكون ذلك مغيبا عنه. وجيء بذلك بلفظ الخبر: ولا يزكي على الله أحد، ومعناه النهي، أي لا تزكوا أحدا على الله، لأنه أعلم بكم منكم. ولنسمع أخي المستمع الكريم، لنسمع إلى خبرة رجل جرب الحياة وخبرها، وهو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه. فقد سمع رجلا يثني على رجل، فقال له عمر: أسافرت معه؟ قال: لا. قال: أخالطته في المبايعة؟ قال: لا. قال: فأنت جاره صباحه ومساؤه؟ قال: لا. فقال عمر: والله الذي لا إله إلا هو ما أراك تعرفه. إذن المدح للناس شهادة نشهد لهم فيها بين يدي الله عز وجل علام الغيوب، وهي أيضا شهادة لهم عند الناس، وقد تبنى عليها البيوت، أو تبنى عليها التجارات، أو غيرها من مصالح الناس. فحري بالمسلم ألا يشهد إلا عن علم، وألا يشهد إلا بحق، وأن ينأى عن الإطراء والمبالغة، وعن القطع بما لا يعلم. فهذه كلها من آفات المدح التي تجعله مذموما. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإلى لقاء آخر بإذن الله، مع المزيد من دروس الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.